إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، والمجيب لمن دعاه، والقريب ممن ناجاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو النجاة بها يوم ألقاه. وأشهد أن نبينا محمدا خير خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة من المشايخ، طلبة العلم، والأئمة والدعاة والحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى عليكم وبركاته. وبعد، يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن سلسلة ندوات صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة والتبليغ والسرورية، هما الأنموذج لهذه الندوة. هذه الندوة كما تقدم هي الثامنة، يحلق بنا ويخوض بنا غمار هذه الندوة صاحبي الفضيلة الشيخ، أولا الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، ضيفا كريما علينا بمنطقة جازان. وضيفنا الثاني هو صاحب الفضيلة ابن العلامة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. وكما سمعتم أيها الحضور الكرام بعنوان هذه الندوة، وهذه الندوة لها من الأهمية بمكان، ذلك أن المسلم إن عرف صفات الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة منهجا وعقيدة وسلوكا خاف منها وهرب ونجا بنفسه. وحينما يعرف صفات أهل السنة والجماعة وماذا يجب عليه أن يتصف به، تجده يتعلق بهذه الصفات ليسلك سبيل الصالحين من السلف الأولين. وهذه الندوة على محورين أيها الإخوة، فأما المحور الأول فنكون مع صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي فيما يتعلق بفضل الدعوة وأهميتها وفضل الداعية، وهذه الصفة الكريمة التي اصطفى الله تعالى بها جمعا من عباده كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يحلق بنا صاحب الفضيلة في هذا المحور، نسأل الله أن ينفعنا بما يقول وأن ننتفع بما يتلى ويذكر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، إنه سميع مجيب. ثم إني أرحب بفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، فحياه الله في منطقة جازان بين إخوانه وأهله، وهو من الرجال ومن الدعاة الذين يحبون المشاركة في مثل هذه المناسبات التي تخدم طلبة العلم وتخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فحيا الله فضيلة الشيخ بين أهله وإخوانه في هذه المنطقة المباركة. أشكر الله عز وجل أولا على هذا اللقاء المبارك، وأشكر ولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، اللذان دائما لا يأليان جهدا في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وهناك شواهد عديدة تدل على ذلك، منها هذه الصروح وهذه العمارات من مساجد الله في هذا الوطن المبارك، وكذلك تيسير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنشاء المؤسسات الخاصة بها. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أمير هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، اللذان يتابعان برامج فرع الوزارة في المنطقة ويسهلان جميع الأمور حتى تستقيم وحتى تنتشر في جميع أنحاء هذه المنطقة. الشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج المتعددة التي تعنى بالألفة والاعتصام وتبغض التفرق والاختلاف، ومن ضمنها هذا البرنامج الموفق المبارك الذي يقيمه فرع الوزارة بمنطقة جازان. الشكر لوزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، الذي لا يألو جهدا والذي يعمل ليل نهار نحسبه والله حسيبه في سبيل نشر هذه الدعوة السلفية في أنحاء هذه المعمورة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. كما سمعنا من فضيلة الشيخ حفظه الله الشيخ خالد النجمي مدير مركز الدعوة بالحرث عنوان هذه الندوة المباركة: صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب المخالفة لها السرورية والتبليغ أنموذجا للفرق المخالفة. ولا شك أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المبنية دائما على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى جملة مهمة نافعة من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذا الموضوع. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولفضيلة الشيخ مطارد وللجميع العون والتوفيق والتسديد. ومن ثم أن الحديث مع أمثالكم من الأئمة والدعاة عن هذا الموضوع لن يكون حديثا جديدا، وإنما هو تذكير بالدعوة والتواصي بالدعوة إلى الله. أيها الإخوة الأعزاء الحضور، لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل شأنها عظيم، وهي من أهم الفروض على المسلمين وعلى العلماء وطلبة العلم خاصة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الدعوة إلى الله أيها الإخوة هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريق ورثتهم إلى يوم الدين، وذلك حينما يستعرض طالب العلم سيرة دعوة الرسل وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يجد ذلك جليا وواضحا وبينا. فقد مكث صلى الله عليه وسلم يدعو قومه بمكة ويصبر على أذاهم حتى آتت دعوته ثمارها ولله الحمد. ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم قد دعوا إلى الله ونشروا دين الله، وهكذا الأئمة من بعدهم سطروا مآثر حميدة ولله الحمد، وأحيا الله بهم السنة وأمات بهم البدع، كأمثال الأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وأئمة التفسير وأئمة الحديث، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وابن باز وابن عثيمين والألباني، وغيرهم كثير من العلماء والمشايخ الفضلاء. وحفظ الله لنا الباقين من العلماء السائرين على منهاجهم. أيها الإخوة الكرام، الأمة بحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، تبصير للناس بأمور دينهم، بيان لمحاسن الإسلام العظيمة، توضيح لأحكام الشريعة الإسلامية، بيان توحيد الله عز وجل والتحذير من ضده، بيان كيفية الصلاة وما يلزم لها، وكيفية الزكاة وما يلزم لها وأركانها. ونحن طلبة العلم، وخاصة من انتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال مكاتب الدعوة أو مراكزها، مسؤولون مسؤولية تامة عن الدعوة إلى الله. كل فرد، بل كل فرد منا مسؤول عن الدعوة إلى الله، الوالدان في الأسرة، والمعلمون في المدارس، والأئمة والخطباء في المساجد، وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أماكن عملهم، والمدير في دائرته. كلنا مسؤولون عن الدعوة، يجمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والدعوة إلى الله لها فضائل عظيمة يعرفها الفضلاء من الناس، ويحرص عليها أهل الفضل والرغبة في كثرة الأجور. وأحب أن أذكر ببعضها، والذكرى تنفع المؤمنين، ولقاؤنا كما أسلفت هو لقاء مذاكرة وتذكير ونصح وترغيب. يقول الله في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة إلى الله وفي فضل طلب العلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها الإخوة الكرام، لذا علينا أن نهتم بدعوة الناس، ولكن على منهاج النبوة، على المنهاج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة بالأسلوب الحسن، كما يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ودعوة بالرفق واللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأنه لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعي إلى الله وعلى الإمام والخطيب التحمل والصبر، فكم صبر الأنبياء على اليهود والمشركين والمنافقين، كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والحذر الحذر من أسلوب العنف والفوضى في الدعوة إلى الله، فإنه من أخطر الوسائل لرد الحق وإثارة الفتن. ومن ذلك دعوة أصحاب التنظيمات وأصحاب المناهج المخالفة للفرقة الناجية، والدعاة بأسلوب إما أسلوب المظاهرات أو المسيرات أو الاعتصامات أو الاغتيالات أو التفجيرات والتخريب والفساد. فكم جرت والله علينا هذه الأساليب وهذه الخطابات الدعوية من محن ومن فتن، وكم شوهت صورة الإسلام الحسنة عند أعدائنا في الغرب والشرق، بل كم سفكت بسببها من دماء وانتهكت من أعراض، وصارت الفوضى والجوع والفقر وغير ذلك من عواقب هذه الأساليب المحدثة المفسدة. ومن أعظم هذه التنظيمات كما سيتحدث فضيلة الشيخ والفرق ما هو واضح في هذا في عنوان هذه الندوة، فرقة السرورية وفرقة التبليغ وأخبثها فرقة الإخوان المسلمين. هذه الفرق لا تهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، بل جل اهتمامهم منصب إما للوصول للحكم أو لإثارة الفوضى والفتن بين الناس. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمة في بيان فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يجب على الداعي أن يتصف به من صفات الفرقة الناجية فهو موكل لفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي ليوضح ويفيد ويغنينا عن هذا الكلام بإذن الله بفوائد جمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتحا مبينا، وأن يوفقه ويسدده، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا في العنصر المحدد له.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. سمعتم أيها الإخوة الحضور ما تحدث فيه فضيلة الشيخ عن أهمية الدعوة ومكانتها وفضيلتها. فالدعوة كما ذكر لابد أن تكون بلين ورفق، وتكون شاملة للعقيدة والشريعة والمنهج والسلوك وفق الهدي النبوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ثم سلف الأمة. والدعوة كما ذكر لابد أن تكون على هذا المنهج، لأن الدعوة هي عبادة من العبادات، وبما أنها عبادة وجب أن يكون فيها ما يكون في العبادة من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمحور الثاني أيها الإخوة مع صاحب الفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل المنزي، مدير الفرع فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، يحدثنا عن صفات الفرقة الناجية وعن بعض صفات فرقتي التبليغ والسرورية. نسأل الله أن يفتح عليه وأن ينفع بما يقول، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واندهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشرف لي مشاركة المشايخ الفضلاء في هذه الندوة المباركة، وأشكر لهم إتاحة هذه الفرصة عبر دعوة كريمة من أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان. فأشكر له جميل هذه الدعوة وكريمها، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن فضيلته وإخوانه. الموضوع لعلي أكمل من حيث توقف فضيلته، حيث تحدث عن الدعوة وفضلها. وهذه الدعوة أيها الإخوة هي مهمة الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أثره ويقتدون سيرته صلى الله عليه وسلم في طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإسلام، وهي تبليغ الإسلام، وهي توصيل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبليغ هذه الرسالة لا بد أن يكون كما تفضل أخي المقدم، يكون وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة من العبادات، والعبادات لا تقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله عز وجل، وشرط موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أثره صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداهم اقتده. هذا أمر الله عز وجل لنا، أن نقتدي أثر الأنبياء والمرسلين. وعندما ننظر إلى الساحة الدعوية في بلاد المسلمين كلها ومنها هذه البلاد، نجد أن الناس في الدعوة إلى الله مذاهب شتى. فمنهم من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، ومنهم من زل عن الطريق وحاد عن السبيل واتخذ سبل الشيطان باسم الدعوة إلى الله. وسيمر معنا تبيان ذلك في بعض الأمثلة والشواهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طريقته وأثره هناك من سيسير عنها عليها حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد فسرت هذه الواحدة بعدة تفسيرات، منها أنها الجماعة، ومنها أنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الروايات لا يعارض بعضها بعضا، إنما هي يؤلف فيما بينها وتجتمع أمرا واحدا، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وإذا فهمنا هذا أيها الإخوة، فلنفهم أن الافتراق والاختلاف سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون، لا تتغير ولا تتبدل. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا ندخل في أقوال المفسرين فيما معنى الاختلاف ومعنى الاستثناء في ذلك، فهذا شرحه يطول. لكن أهل العلم قالوا أن الاختلاف نوعان: اختلاف محمود واختلاف مذموم، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف المحمود هو مثل ما يكون بين أهل العلم في الحكم على مسألة من المسائل، بشرط أن يكون المنزع والمعول عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل خلاف في هذا الباب معتبر، لكن الخلاف المعتبر في هذا الباب ما له حظ من الأثر والنظر والشرع. والعلماء تكلموا في هذا الباب وأطنبوا وأوسعوا، وهذا ما يفسر في قول بعض من قال أن الاختلاف رحمة، حتى لا يشدد على الناس في قول واحد في المسائل الفقهية، مسائل التشريع. وأفضل من أجاد وأفاد وبسط في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر في كتابه الماتع رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر جملة من مسببات الاختلاف بين أهل العلم، وأهل العلم عادة يختلفون في المسألة بسبب إما النص أو فهم النص أو دلالة النص أو غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد يختلفون في النص من ناحية الصحة والضعف، فإمام يصحح حديثا لأنه صح بشروطه وضوابطه التي ذكرها أو ارتضاها لنفسه، وبعض الأئمة يضعف هذا الحديث، فهنا تختلف أقوالهم بناء على هذا الاختلاف. أو قد يصححان كلاهما هذا الحديث لكن يختلفان في الفهم، فهم النص، وقد يتفقان في فهم النص لكن يختلفان في وجه الدلالة، إلى غير ذلك من التفصيلات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر أدلة مفصلة على كل نوع من الأنواع، وتعذر رحمه الله تعالى للأئمة في بعض الأقوال الضعيفة التي ينصرونها. ليس هذا مجالنا وليس هذا كلامنا، لكن الكلام والتحذير من الاختلاف المذموم الذي يكون في العقيدة، في المنهج، في الشريعة، في الديانة، وما أكثره في هذا الزمان. وهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وتأملوا يا أحبتي في فهم هذا الحديث وفقه هذا الحديث، لأن البعض يطرق سمعه هذا الحديث وأمثاله لكنه لا يلقي له بالا، لأنه لم يرزق الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فلذلك عندما تطرق سمعك هذه النصوص تأملها واسأل الله الفقه والفهم فيها، فإن الفقه والفهم كرامة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، ففهمناها سليمان. كم من إنسان يحمل علما لكنه لا يحمل فقها ولا يحمل فهما. والذي يفهم لغة العرب ويفهم فقه هذا الحديث يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يتسمون بالمسلمين ويتسمون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار. حتى نعلم خطورة الأمر، ونعلم أن التحذير من الأحزاب والفرق ليس هوى نتبعه، إنما ديانة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ليحذر الناس حتى لا يقعوا في شراك هذه الأحزاب وهذه الفرق فيهلكوا. قال: كلها في النار إلا واحدة. يأتي شخص ويدخل كل فرق الإسلام في الواحدة، إذن ماذا أبقيت للثنتين والسبعين 73؟ إذا أدخلت جميع الفرق في الواحدة من الذي يخرج؟ وهذا من قلة الفهم وقلة الفقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الاستثناء عبثا، إنما وضعه لدلالة، وهي أنه لا ينجو إلا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم المسلمون، هم المؤمنون، هم المتقون، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث. ولذلك تختلف المسميات والمسمى واحد. وهنا تنبيه أيها الإخوة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الطائفة المنصورة من هي، قال: إذا لم يكن أهل الحديث فلا أعلم من هي. ما هو مراد الإمام رحمه الله تعالى؟ للعلماء في تفسير كلام أحمد رحمه الله تعالى قولان: قول أنه يراد به حقيقة الكلام، وأنه يقصد أهل الحديث المهتمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ثاني يقصد به أهل اعتقاد الحديث، أي عقيدة أهل الحديث، وهذا والله أعلم هو المرجح، لأنه من تتبع أقوال الإمام أحمد في مواضع أخرى ترجح هذا القول، لأنه علم أن من أهل الحديث من لا ينتهج نهج أهل السنة والجماعة، ورد عليه الإمام أحمد في مواضع كثيرة. إذن فمراد أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة أن من يعتقد اعتقاد أهل الحديث الذين هم أهل الطائفة أهل الأثر الذين هم الطائفة المنصورة الذين هم الفرقة الناجية ينطبق عليه هذا الوصف. وأيضا هنا تنبيه مهم، العبرة أيها الإخوة ليست بالمسميات، العبرة ليست بالأسماء عفوا، إنما العبرة بالاعتقاد والتصور والفكر والمنهج والشريعة والطريقة. فكل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وكل يدعي أنه من الفرقة الناجية، وكل يدعي أنه من الطائفة المنصورة، لكن هذه الدعاوى تحتاج إلى بينات، وتحتاج إلى دلائل، وتحتاج إلى شواهد، وتحتاج إلى قرائن. فمن ادعى أنه من أهل السنة نقول: ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ فإن وافق كلامه عقيدة أهل السنة والجماعة فأهلا وسهلا، وإلا فيرد عليه ولا كرامة حتى وإن ادعى أنه من أهل السنة. ثم لا بد أن نفهم أيها الإخوة اصطلاحات أهل العلم، وليعذرني المشايخ أنا تفرعت لأن بعض القضايا لا بد من التنبيه عليها لأنها أشبه بالقواعد، ولأن بعض طلبة العلم قد يقرأ كلام أهل العلم ولا يفهمه، فمثل هذه التنبيهات نرى أنها من الضرورة لأنها تجلي بإذن الله عز وجل كثيرا من الإشكالات لمن يقرأ دون المشايخ. عندما تقرأ في بعض الكتب في مصطلح أهل السنة والجماعة أو مصطلح الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو غيرها، ولنأخذ مثالا على مصطلح أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في منهاج السنة عن أهل السنة والجماعة وقال: ويدخل في أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، وذكر بعضا من أهل الفرق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يأتي شخص ويتكلم على إطلاقه ويقول: الأشاعرة من أهل السنة، أو الصوفية من أهل السنة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا أيضا، بل إن بعض أهل العلم له كلام في مدح الصوفية فيأخذه على إطلاقه هكذا. نقول: لا، كلام أهل العلم لا يجتزأ ولا يؤخذ موضعا واحدا دون النظر إلى بقية المواضع. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأشاعرة يدخلون في عداد أهل السنة والجماعة، لكنه قاله في معرض تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة ورافضة، ويسمونه أهل العلم السنة بلفظ عام، فيدخل فيها الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أهل السنة الخلص، أهل السنة المحض، قال ولا في منهاج أهل السنة، قال ولا يدخل في عداد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام. هذا ليس تناقضا، لكن من فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفهم اصطلاحات أهل العلم يخرج هذه الأقوال. لكن يأتي شخص جاهل ويفرح بهذه الكلمة ثم يأخذها على إطلاقها، فهذا هو الخطأ. وما أتتنا الإشكالات أيها الإخوة في مسائل الخروج ومسائل الغلو ومسائل التكفير إلا من الجهل بكلام الأئمة والجهل بكتب أهل العلم. السرورية نموذجا هم أكثر الفرق والطوائف تعويلا على هذا الأمر. كيف؟ تجد جل كلامهم وكتاباتهم يستشهدون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستشهدون بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويستشهدون بكلام الشاطبي، ويستشهدون بكلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكنه يضعونه في غير موضعه خبثا منهم ليس جهلا. إذن عندما تقرأ مثل هذه المصطلحات وهذه المسميات يجب ألا تغتر بها، إنما العبرة بماذا قال وبماذا اعتقد. الآن عندما ننظر إلى الجماعات الإسلامية على الساحة، ليست هناك جماعة إلا وأخذت لها صفة شرعية. ما في جماعة على وجه الأرض تنتسب للإسلام إلا وأخذت لها وصفا حسنا حتى يقبله الناس. جماعة الإخوان المسلمين، الإخوان لفظ شرعي، وكونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة، هذه ألفاظ شرعية لا نقول فيها شيئا. لكن هل هذا اللفظ يصلح وصفه على هذه الجماعة؟ لا. عندما نأتي إلى جماعة التبليغ، التبليغ لفظ شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إلا بلاغا من الله ورسالاته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لكن ننظر إلى أصولها، إلى قواعدها، إلى منطلقاتها الفكرية، نجدها تخالف ما دعت إليه. إذن العبرة ليست بهذه المسميات، إنما العبرة بأن يوافق هذا المسمى شريعة الله، أن يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوافق آثار الصحابة الكرام وفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. إذن عندما ننظر إلى هذا نقول، إذن كيف نعرف الطائفة المنصورة؟ كيف نعرف الفرقة الناجية؟ ما هي صفاتهم؟ سأذكرها الآن على وجه الإجمال. أول صفة، وهي صفة الاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا رأيت داعيا أو داعية إلى الله عز وجل يعول على هذا الأصل ويجعل الكتاب والسنة مصدرا له في دعوته، فاعلم أنه سني أرجو له الخير. وإن كنت رأيت رجلا أو داعية يعول على كلام مفكرين وعلماء وغيرهم ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن دعوته مذمومة مدحورة، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أفرد الله عز وجل صراطه لأنه صراط واحد لا يتعدد. انظروا إلى كلام أهل العلم، كلام متين، كلام رزين، تخرج من بفائدة. قال: وجمع السبل لأنها متشعبة. الشيطان له طرق، لكن الحق له طريق واحد. تجد طريق الإخوان المسلمين، تجد طريق التبليغ، تجد طريق التكفير، تجد طريق داعش، طرق متنوعة متشعبة، لكن طريق الحق واحد. تجده هنا، تجده في مصر، تجده في السودان، تجده في باكستان، تجده في كل مكان، حتى في الدول الغربية. السلفيون طريقتهم واحدة، لأنهم يأخذون من منبع واحد ومن مصدر واحد، وهو الكتاب والسنة. لكن أهل الأهواء، انظروا ما هي مصادرهم. يقول الحسن حسن البنا في رسالته التعليم: يقول كل دعوة، في نظرنا للدعوات المخالفة، كل دعوة تخالف دعوتنا فإننا نزنها بميزان دعوتنا، فما وافق دعوتنا قبلناه، وما خالف دعوتنا رددناه. المصدر ما هو؟ دعوة حسن البنا. يعني توزن الدعوات بدعوة حسن البنا. ولذلك في الأصل الثاني من الأصول العشرة عند حسن البنا الفهم. قال: والفهم أن تفهم الإسلام بطريقتنا، ليس بطريقة الله وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالكتاب والسنة. قال: أن تفهم الإسلام بفهمنا. ابن عباس رضي الله عنه عندما قال له من التابعين، قال له: قال أبو بكر وعمر في مسألة من المسائل، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر. أنكر عليهم لأنهم يحتجون بقول أبي بكر وقول عمر رضي الله عنهما، وهما الصحابة الصحابيان العلمان الخليفتان اللذان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهما. لكن لأنه في معارضة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ابن عباس رضي الله عنه. فما بالكم أيها الإخوة بمن يعارض كلام الله وكلام رسوله في كلام أناس لم يحسبوا من أهل العلم الشرعي. حسن البنا، سيد قطب، هؤلاء الرموز كلهم لم يتعلموا العلم الشرعي. هذه المفارقة، يقودون الدعوات الشرعية، دعوات إسلامية، وهم لم يتعلموا العلم الشرعي. إذن هنا تكمن الخطورة. فأول صفة هي صفة الاعتصام بالكتاب والسنة. تجد مواضيع الكتاب والسنة هي مواضيع أهل السنة والجماعة، وأعظم المواضيع التي يطرقها الداعي من الفرقة الناجية هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أساس الدين وأصل الدين وقاعدة الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل وما بعث الأنبياء إلا لأجل إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنه من يشرك بالله، مخاطبا بها عيسى عليه السلام، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن الله هدد رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطئ. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا كان هذا التوحيد له القيمة وله الأثر في ديانة في شريعتنا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف جل دعوته في تقرير التوحيد، 23 عاما يقرر لا إله إلا الله. ثم يأتي بعض الدعوات ولا تقيم له وزنا للتوحيد. التبليغ أنموذجا، التبليغ ليست القضية فقط أنهم لا يهتمون بالتوحيد، لا، لكنهم يحاربون الموحدين ويحاربون من يدعو إلى التوحيد. وقد وقعت لي حوادث معهم. أذكر في إحدى السنوات كنت مرافقا للشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان رحمه الله تعالى، وأتينا إلى إحدى المحافظات في المناطق الشمالية، فوجدت مجموعة من جماعة التبليغ عندهم، فعرفت أحد الأشخاص من منطقتي من أهل بلدي، لم أعرفه باسمه لكني عرفته برسمه وتعرف علي وسلم، فسألته: أنت من المكان الفلاني؟ قال: نعم. فخرجت أخذته على زاوية، سألته: إيش اللي جابك معاهم؟ حتى آثار المعصية عليه، ليس الرجل ليس مستقيما، ليس متدينا. فقال: خرجت للدعوة. قلت: طيب أخرج معي، أنا على سيارة الدولة، سيارة الدعوة، كنا نتبع للرئاسة العامة للإفتاء، وكان رئيسنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فقلت: أخرج معي نحدث ونقرأ ونذكر. فقال: لا. تدرون ماذا قال لي؟ قال: في عنقي بيعة للشيخ. فأخبرته أنك جاهل ولا تلزمك البيعة وأنها بيعة بدعية ولا يجوز. فلما علمت أنه مصر قلت: طيب أستأذنك، أنا أريد أن أخرج معكم، استأذن للشيخ. فراح وسأله، قال له يبي يخرج معنا، قال له بشرط ما يتكلم في التوحيد. والله وأسأل عن هذا اليمين، قال بشرط أن ما يتكلم في التوحيد. إذن هم أعداء للتوحيد ولدعوة التوحيد ولأهل التوحيد، وهي جماعة بدعية نشأت على طرق صوفية. محمد الكندهلوي أنشأت الجماعة عام 1926 ميلاد، وكذب وادعاء من قال لكم، لأنهم يروجون عبر مواقع التواصل، أن الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أذن لهم، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم سمح لهم وزكاهم، وهذا كذب وتدليس منهم. بل هناك خطاب من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن يحذر منهم. وضعوا لهم أصولا ستة، وأصولهم هذه تخالف، ليست لا في كتاب ولا في سنة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعنون بها ما يعتقده أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله ومقتضياتها، لا، إنما يعنون فقط ذكر لا إله إلا الله، ثم يقولون من أصولهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع وإكرام المؤمن والذكر، يسمونه العلم، هذا تدليس، يقولون العلم وهو المعرفة، وطلبة العلم الشرعي يعرفون الفرق بين العلم والمعرفة، وإنما يقصدون بها المعرفة القلبية مع ذكر الله عز وجل. ومن أصولهم الأصل الأخير، طبعا أصلهم الأخير وهو قضية الخروج، ويحتجون ببعض النصوص في هذا، والنصوص كلها ترد عليهم. من ذلك ما يقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، لكن المبلغ لهذه الآية لا بد أن يكون عالما بهذه الآية. فإذا كنت عالما بهذه الآية، عارفا لمعناها، عارفا لما يترتب عليها، فبلغها. لكن أن تقوم وتتكلم وتقول يفتح الله عليك، الوحي انقطع، خلاص جبريل ما ينزل الآن. فهذا من العبث واللعب في الدين. وأنا لا أتكلم عن التقارير التي خرجت الآن التي تقول أن التبليغ هي مفرخة للخوارج، وهي تقارير صحيحة، وأنا من الناس الذين قابلت بعض أتباع أو بعض الأحباب الذين نسميهم الأحباب ممن انخرط مع داعش في لجنة المناصحة في مركز الأمير محمد بن نايف. وبعض الناس ينكر علينا يا أخي، يقول التبليغ والأحباب منهجهم طيب. يا أخي، يكفي أنهم يطهرون الإنسان، يخرجونه من المعصية إلى الدين. هذا من يقول هذا الكلام لا يفهم في دين الله شيئا. هذا من يقوله لا يفهم في دين الله شيئا. طيب، أنت أخرجت من المعصية، وين توديه؟ ها؟ تجعله ثمرة طازجة لهؤلاء المخربين، لهؤلاء الخوارج، لهؤلاء الغلاة. إما أن تعلمها السنة أو اترك، فالمعصية أهون من هذه البدعة التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم، معصيته على نفسه، وهو إلى رب الرحيم الغفور. لكن عندما يقترن بالبدعة فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بدماء المسلمين. المعصية هو يعلم أنه على خطأ، على ذنب، بل وربما استغفر الله وقال عسى الله يتوب علينا، لكن هذا لا يستغفر ولا يتوب لأنه يعلم أنه على حق، أو يتيقن أنه على حق وهو على ضلال. إذن أيها الإخوة، نحن لا بد أن نعرف أن من أهم الصفات في هذا الزمان من صفات الفرقة الناجية هو قضية الاعتصام بالكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد. الثانية أنها أن أصحاب هذه الدعوة المباركة، أصحاب الفرقة الناجية، يدعون إلى الاجتماع والائتلاف، تحقيقا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من تأمل أيها الإخوة، من كان شابا مثل حالي وكان يعرف ما كانت فيه هذه الجزيرة العربية في كل مناطق المملكة قبل أزمة الخليج، كيف كانت مساجدنا، كيف كانت أحوالنا، الناس كانوا أمة واحدة، المتدينون كلهم أمة واحدة، الناس على فطرة التوحيد، على السلامة الأصلية، على البراءة الأصلية. لكن عندما غزتنا السرورية، وهي شطر فرع من فروع الإخوان حصل الشقاق والنزاع والفراق بين الأمة الواحدة، بين البلد الواحد، بين الأسرة الواحدة، حتى تعلموا أن هذه الأحزاب والجماعات ما تأتي بخير أبدا. فبدأ كل يتهم الآخر ويطعن في نية الآخر ويطعن في ديانة الآخر. متى عرفنا هذا الشيء؟ أدركنا والله علماءنا وأدركنا مشايخنا الكبار، الناس كلهم تتحلق حولهم، لكن عندما بدأت هذه السرورية بدأت تنشر سمومها في المجتمع. وكان من أهم الوسائل التي كانوا يعملون عليها هي زعزعة الصفوف وخلخلتها، هذه من أصول السرورية. طبعا أصلهم الأول وهم أتباع محمد سرور نايف زين العابدين، سوري الجنسية، قدم إلى المملكة مدرسا في المعاهد العلمية وطرد من الإخوان المسلمين، من جماعة الإخوان المسلمين، وقيل هو خرج منها، وأيا كانت النتيجة هو خرج من الإخوان واعترف بهذا، قال تنكر لي إخواني وأقرب الناس لي من جماعة الإخوان. فعندما بدأ في تنظيمه، وأنا أعتبر السرورية تنظيما وليس منهجا، لأنها أشبه ما يكون بالتنظيم الخاص عند جماعة الإخوان المسلمين. التنظيم الخاص هو تنظيم أنشئ في عهد حسن البنا، وهو تنظيم سياسي عسكري كان الهدف منه الاغتيالات، وكان أول من اغتال عبد الرحمن النقراشي، وجاءت اغتيالات داخلية وغيرها من الاغتيالات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين، وكان حسن البنا ينكر هذه الاغتيالات بل ويتبرأ ممن يقوم بها. فأنا وجهة نظري أن السرورية هي مجرد تنظيم من تنظيمات الإخوان المسلمين لا تخرج عنه، لكنها من الناحية الخططية عند الإخوان المسلمين أن بعضهم ينفذ وبعضهم يكتفي بالتنظير. فجاءت هذه السرورية في المملكة أخذت لباس السلفية، أخذوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، وأخذوا يدندنون على بعض المسائل العقدية، واختلفوا عن الإخوان في بقية مناطق العالم الإسلامي. كانت جل تركيزهم على قضية الحاكمية، ثم قضية إثارة البلبلة والخلاف في المجتمع. ويمكن أني أطلق عليهم وأقول أنهم بارعون جدا في صنع الأزمات في المجتمعات، هؤلاء السروريون. فكانوا أول من بدأ قضية المنشورات وتوزيعها، ومن أصولهم أيضا الطعن في العلماء. وأذكر لكم بعض الحوادث في هذا. في أزمة الخليج هي التي أظهرت السرورية وجهها بشكل علن، عندما عارضوا فتوى العلماء في جواز الاستعانة بالكفار. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، و الجميع يعرف فتواه المشهورة بجواز الاستعانة، لأول مرة في المجتمع السعودي خرج صوت يعارض صوت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لكنهم لم يتجرؤوا على الطعن في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا في الشيخ محمد بن عثيمين ولا في هيئة كبار العلماء، لأنهم يعلمون أن المجتمع لا يرحمهم. فمن باب التقية كانوا يثنون على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأخرجوا أشرطة لهم، محاضرات لهم في مدح الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن ماذا كان يدور في الخفاء؟ أنا ممن تعرض محاولة من محاولاتهم. كنت أدرس في الرياض في عام 409، وكنت أحضر في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكنت في بداية مرحلتي الدراسية. والله وأسأل هذا وأنا بيني وبين أبنائي آلاف الكيلومترات يمينا أسأل عنه يوم القيامة، أن منهم من جاءني يقول لا تدرس عند الشيخ عبد العزيز بن باز. ليش؟ قال لأن مستوى الشيخ عبد العزيز بن باز أكبر من مستواك، وأنت لسه طالب مبتدئ، فلا تجلس عنده، اجلس عند بعض الطلاب العلم الذين قريبين من سنك. وأحمد الله أنني لم أستجب لهذه المشورة. مستوى الشيخ عبد العزيز بن باز، لغة الشيخ ابن باز ما تصل. نحن نستمع الآن لأشرطته، حضرنا دروسه ولله الحمد، العام يفهمها قبل المتخصص، لكن كلامكم الذي لا يفهم هو الذي يحتاج إلى مترجم، لأن فيه كلام ما وراء السطور، وقد نص على ذلك محمود الراشد، وهو الاسم الحركي لعبد المنعم الغزي العراقي، وهو منظر من منظري جماعة الإخوان المسلمين، كتب في رسائل العين اللي هي المنطلق والعلائق والعوائق، قال يعني يوصي كيف تفهم رسائله، قال فإن بعض كلامنا لا يفهم على ظاهره إنما يقرأ ما وراء السطور. فلذلك عملوا على زعزعة المجتمع، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية قلنا أنها تسعى إلى الاجتماع والائتلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الإخوة أن من صفات الفرقة الناجية هو الأمر بالاجتماع، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أمر قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، في حديث الافتراق الطويل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن الجماعة فمات فميتة جاهلية، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن فمن صفات الفرقة الناجية أنها تدعو إلى الاجتماع، وتحذر من الفرقة والزيق والضلال، تحذر من الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال ليس منا من تحزب وافترق. فالافتراق والتحزب هذا ليس من دين الله عز وجل. دين الإسلام يدعو إلى جماعة واحدة، والجماعة هي جماعة المسلمين الذي لهم إمام، له بيعة شرعية في أعناقنا. فمن خرج عن هذه الجماعة سواء خرج بالسلاح أو خرج بالقول، لأن القول بالخروج أحيانا يكون أشد من الخروج بالسلاح، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وذكر بعض أئمة أهل العلم أن نوعا من أنواع الخوارج يسمون الخوارج القعدة، وهم الذين يزينون الخروج للناس ولا يخرجون، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. والسرورية يمارسون هذا الدور، قضية تهييج الناس ودعوتهم للثورات حتى ولو لم يخرجوا معهم، وهذا أصل من أصولهم. وهذه الأصول يتفقون فيها مع من سبقهم من الخوارج. عندما نقلب صفحات التاريخ في أخبار الخوارج المتقدمين نجد أن من أشعل شرارة الخوارج وأذكى نارها في عهد عثمان رضي الله عنه رجل لم يرق دما واحدا. تستغربون من هذا، الذي أشعل فتيل الخروج على عثمان رضي الله عنه لم يشارك في أي معركة ولم يشارك في أي خروج ولم يسفك دما واحدا. أتعلمون من هو؟ هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي كان يوغل الصدور على عثمان رضي الله عنه، وهو ما يمارسه السروريون في خطبهم، في منابرهم، في أحاديثهم، في كتاباتهم، في صحفهم، إيغال صدور العامة على ولاة الأمر. ولذلك كان يقول للناس إن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عثمان، وإن عثمان أخذ الخلافة عنوة من علي بن أبي طالب، وكان يأمر بإشاعة المنكرات وإظهارها حتى تستميل الناس، يقول هكذا، وكان يأمر بإخراج معايب عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. قالوا: أو أعنت على دمه، يعني شاركت؟ قال: إني كنت أعد ذكر مساويه إعانة على دمه. الله أكبر. ولذلك ما يمارسه هؤلاء الحزبيون من إثارة الرأي العام وإثارة البلبلة، وهو أصل من أصولهم، والتأليب على الحكام وعلى الدول وعلى الحكومات، هو منهج سبقه أولئك، وهو يخالف صفات الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية الذين يأمرون بالاجتماع. من صفات الفرقة الناجية أنهم أهل ثبات، لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يتبدلون، طريقتهم واحدة، كلامهم واحد، منهجهم واحد، ورأيهم واحد. تجد رأي أهل السنة، رأي أهل السنة في المملكة موافق لأهل السنة في العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي باكستان وفي كل مكان. لماذا؟ لأن المصدر واحد والمنزع واحد. أما أهل الضلال فكل يوم لهم رأي، مرة يجيزون الاستعانة بالقوات الأجنبية ومرة يحرمونها، مرة يدعون للديمقراطية ومرة يحرمونها. بل أعظم ذلك أننا نجد رموزهم في كتاب واحد وفي مكان واحد يتلونون تلون الحرباء. حسن البنا في كتابه الرسائل في صفحة 144 يقول: وأن جماعتنا هذه ليست حزبا بل دعوة مباركة. وفي صفحة 252 يقول: وجماعة الإخوان حزب نظيف. هكذا يقول. طيب ما فهمنا، هو حزب ولا ما هو حزب؟ حتى تعلموا تلون هؤلاء انظروا إلى شعارهم الذي يدندنون عليه آلاء الليل وأطراف النهار: الإسلام هو الحل. هل كان الإسلام هو الحل عندما استلموا الحكم؟ لا. ولذلك أحد المرشدين، وأظن عبد المنعم أبو الفتوح، وأخشى أن أكون قد وهمت، يقول: إننا كنا نستخدم الإسلام هو الحل كشعار نضحك به على السذج ولا نعني به حقيقة. هذا التلون، هذا التبدل حسب المصالح، حسب القاعدة الميكافيلية، القاعدة تبرر الوسيلة، يتلونون ويتبدلون مع أي تيار. نشاهدهم في السروريين، ونشاهدهم في جماعة الإخوان، الجماعة الأم وغيرهم. أما أهل السنة فقولهم ثابت. طيب، هنا مسألة. قد يقول قائل: أنت تقول وتدعي أن أهل السنة كلامهم ثابت، نشوف علماءكم تغيروا في بعض المسائل، كانوا بعض المسائل يقولون أنها غير جائزة وأصبحت الآن جائزة. هذا الإشكال وارد، فهل هذا من التلون؟ لا، هذا ليس من التلون، بل هو من تغير الفتوى. وهذا موجود قبل أئمتنا وعلمائنا. الأئمة الكبار الأربعة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس، له المذهب الجديد وله المذهب القديم. عندما ذهب إلى مصر تغيرت بعض فتاواه وتغيرت بعض آرائه لتغير الزمان والمكان، وهذه قاعدة في الفتوى، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ليست قضية التوابت، إنما اجتهاد العالم. إذا وجد النص انتهت المسألة، ما تتغير. لكن المسائل التي ليست فيها نص صريح، إما أخذت على طريق الاستصحاب أو غيره، فهذه ينظر فيها إلى مصالح الناس. فمرة المفتي يفتي بالمنع، ومرة يفتي بالجواز، لتغير المصلحة التي تدور عليها الشريعة. الشريعة أتت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإذا وجدت المصلحة دعمتها الشريعة. الشريعة ليست ضد المصالح، لكن الكلام عن الأصول، عن الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل، فهذه علماؤنا قولهم فيها قولا واحدا ثابتا. لكن تغير فتواهم في مسائل لا نص فيها، مثل مسألة قيادة المرأة للسيارة، بعض العلماء منذ القدم وهو يقول أنها جائزة، وعلماؤنا بعضهم يقول أنها غير جائزة في السابق. لكن ائتوني بعالم من علمائنا قال في السابق أنها في الأصل محرمة، كلهم يقولون الأصل فيها الجواز، لكن نظرا لما يترتب عليه من مفاسد فإنها تحرم. لما رأى العلماء أو بعض العلماء أن هذه المفاسد متغيرة والمصالح متغيرة، وأنه ربما كانت الآن المفسدة أعظم بعدم القيادة، تغيرت فتواهم. وهذا من الفقه الذي يتغير قول العالم فيه بناء على مصلحة راجحة. لكن في الأصول، في الثوابت، في القواعد، في المنهج، في الشريعة، قولهم ثابت لا يتغير. وأيضا ولعلي أختم بهذا، أن من صفات الفرقة الناجية أنها طائفة تأخذ بالدين كله، وهي الشمولية في دعوتها، لا تركز على باب من أبواب الدين. التبليغ مثلا لا يركزون إلا على الرقائق وعلى الإيمانيات فقط، بل يسمحون للرجل أن يعصي الله حتى لو كان يشرب الخمر، يقول دعه يشرب الخمر، لكن لأجل أننا نتألف قلبه. طيب لو مات وهو يشرب الخمر، هل تضمن هالخمس دقائق يعيشها؟ فهؤلاء ركزوا على جانب واحد وأهملوا جوانب عدة، أهملوا التوحيد الذي هو أساس كل شيء، وهو أساس دعوة الأنبياء. فالرجل إن مات وهو موحد، حتى وإن كان عنده تقصير، حتى وإن كان عنده ذنوب، فإنه من أهل الجنة. قد يعذب، قد يدخل النار ليطهر، لكنه ما دام مات موحدا غير مشرك فمآله إلى الجنة، وهو تحت رحمة الله عز وجل. لكن الإنسان إذا مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. في حديث أبي ذر قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، يستعظم الزنا ويستعظم السرقة، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق رغما على أنف أبي ذر. وهنا تنبيه حتى لا ندخل في الإرجاء، ليس المراد من ذلك التهوين من الزنا والسرقة ومن المعصية، فأهل السنة يحذرون من الذنوب كبيرها وصغيرها، لكن هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. فلنفهم أيها الإخوة، الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة، لجميع مناحي الحياة، الحياة جاء بالعقائد وجاء بالعبادات وجاء بالمعاملات وجاء بالرقائق والإيمانيات وجاء بالأخلاق والسلوك مع جميع البشر ولجميع البشر، للكبير والصغير، للذكر والأنثى، للحر والعبد. أما الدعوات المخالفة فإن لها أصنافا محددة في الدعوة، ولا أدخل في التفاصيل، لكن نحن دين شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله كما قال المفسرون، لا تأخذ شيئا من شريعة الله وتترك شيئا من شريعته. يا مدعي حب طه لا تخالفه، إن الخلف يحرم في دنيا المحبين، أتأخذ جزءا من شريعته وتترك الباقي تهوينا وتدوينا، فإما خذها تجد خيرا بها وإلا فاطرحها واتخذ رز الشياطين. الإسلام ما هو داخل سوبر ماركت تختار منه اللي تريد على هواك، لا، الإسلام شرائع. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تأخذ الدين كله. ولذلك انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم في العقيدة الواسطية عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الطائفة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. ثم قال: وهم يؤمنون بالله، وذكر العقائد كلها. الفصل الأخير ختمه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهم مع هذه الأصول، يعني أصول العقائد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وانظر إلى ضابط ما توجبه الشريعة، لأن هناك من يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة. قال: ويدعون إلى إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، ويأمرون بمحاسن الأخلاق هذه من أصول الشريعة، من أصول الدين، من أصول الاعتقاد، يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تعرفوا أن دينكم دين كامل، لكن النقص فينا. وهم مع هذا يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويأمرون أن تصل من قطعك، ثم ذكر جملة من الآداب، جعل الآداب والأخلاق من الدين، من العقيدة. ولكن للأسف أنك إذا نظرت إلى حالنا تجد في بعضنا بعدا عن هذه الشمولية، تجده عابدا، مصليا، باكيا، راكعا، ساجدا، لكن عندما تتعامل معه بالأخلاق تجده من أسوأ الناس أخلاقا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت، وإنما أداة حصر، لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما ذكرت له المرأة التي تسيء إلى جيرانها. قالوا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مدحوها في صيامها وقيامها وصدقتها، قالوا ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. الأخلاق ليست من المكملات، هي من أصول الاعتقاد، لأن من اعتقد أن الله عز وجل مراقب له محاسب على أعماله يتخلق بأخلاق الإسلام. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأخوة، وأختم هذه الندوة المباركة بعد شكر الله عز وجل بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولوزارتنا المسددة، وعلى رأسها معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ولمعالي النائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ولأخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان، ولإخواني منسوبي الفرع، أشكرهم بعد شكر الله عز وجل على ما لقيته طوال الأيام الثلاثة الماضية من حسن ترتيب وإعداد وكرم ضيافة ورحابة صدر ليس بمستغرب على جازان وأهلها، لكن من لم يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأشكرهم شكرا جزيلا وافيا تاما، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة على هذه البرامج النوعية المباركة، وشكرا لكم على حسن استماعكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. لا يسعنا أيها الإخوة في ختام هذه الندوة إلا أن نشكر ضيفينا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام الفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، وفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية. والشكر لكم أنتم أيها الإخوة الكرام على هذا الحضور، وكذلك الشكر لفرع الوزارة على هذا الترتيب والتنظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، والمجيب لمن دعاه، والقريب ممن ناجاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو النجاة بها يوم ألقاه، وأشهد أن نبينا محمدا خير خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصحاب الفضيلة من المشايخ طلبة العلم والأئمة والدعاء والحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى عليكم وبركاته. وبعد، يسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ضمن سلسلة ندوات صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب والجماعات المنحرفة والتبليغ والسرورية، هما الأنموذج لهذه الندوة. هذه الندوة كما تقدم هي الثامنة، يحلق بنا ويخوض بنا غمار هذه الندوة صاحبي الفضيلة الشيخ، أولا الشيخ مطارد بن دخيل العنزي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، ضيفا كريما علينا بمنطقة جازان. وضيفنا الثاني هو صاحب الفضيلة ابن العلامة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان. وكما سمعتم أيها الحضور الكرام بعنوان هذه الندوة، وهذه الندوة لها من الأهمية بمكان، ذلك أن المسلم إن عرف صفات الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة منهجا وعقيدة وسلوكا خاف منها وهرب ونجا بنفسه، وحينما يعرف صفات أهل السنة والجماعة وماذا يجب عليه أن يتصف به تجده يتعلق بهذه الصفات ليسلك سبيل الصالحين من السلف الأولين. وهذه الندوة على محورين أيها الإخوة، فأما المحور الأول فنكون مع صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي فيما يتعلق بفضل الدعوة وأهميتها وفضل الداعية وهذه الصفة الكريمة التي اصطفى الله تعالى بها جمعا من عباده كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يحلق بنا صاحب الفضيلة في هذا المحور، نسأل الله أن ينفعنا بما يقول وأن ننتفع بما يتلى ويذكر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما إنه سميع مجيب. ثم إني أرحب بفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، فحياه الله في منطقة جازان بين إخوانه وأهله، وهو من الرجال ومن الدعاة الذين يحبون المشاركة في مثل هذه المناسبات التي تخدم طلبة العلم وتخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فحيا الله فضيلة الشيخ بين أهله وإخوانه في هذه المنطقة المباركة. أشكر الله عز وجل أولا على هذا اللقاء المبارك، ثم أشكر ولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، اللذان دائما لا يألوان جهدا في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. وهناك شواهد عديدة تدل على ذلك، منها هذه الصروح وهذه العمارات من مساجد الله في هذا الوطن المبارك، وكذلك تيسير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنشاء المؤسسات الخاصة بها، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر أمير هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، اللذان يتابعان برامج فرع الوزارة في المنطقة ويسهلان جميع الأمور حتى تستقيم وحتى تنتشر في جميع أنحاء هذه المنطقة. الشكر أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج المتعددة التي تعنى بالألفة والاعتصام وتبغض التفرق والاختلاف ومن ضمنها هذا البرنامج الموفق المبارك الذي يقيمه فرع الوزارة بمنطقة جازان. الشكر لوزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ، الذي لا يألو جهدا والذي يعمل ليل نهار نحسبه والله حسيبه في سبيل نشر هذه الدعوة السلفية في أنحاء هذه المعمورة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. كما سمعنا من فضيلة الشيخ حفظه الله الشيخ خالد النجمي مدير مركز الدعوة بالحرث عنوان هذه الندوة المباركة: صفات الفرقة الناجية والتحذير من الأحزاب المخالفة لها السرورية والتبليغ أنموذجا للفرق المخالفة. ولا شك أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المبنية دائما على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى جملة مهمة نافعة من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذا الموضوع. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولفضيلة الشيخ مطارد وللجميع العون والتوفيق والتسديد. ومن ثم أن الحديث مع أمثالكم من الأئمة والدعاة عن هذا الموضوع لن يكون حديثا جديدا، وإنما هو تذكير بالدعوة والتواصي بالدعوة إلى الله. أيها الإخوة الأعزاء الحضور، لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل شأنها عظيم، وهي من أهم الفروض على المسلمين وعلى العلماء وطلبة العلم خاصة. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الدعوة إلى الله أيها الإخوة هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريق ورثتهم إلى يوم الدين، وذلك حينما يستعرض طالب العلم سيرة دعوة الرسل وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم يجد ذلك جليا وواضحا وبينا. فقد مكث صلى الله عليه وسلم يدعو قومه بمكة ويصبر على أذاهم حتى آتت دعوته ثمارها ولله الحمد. ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم قد دعوا إلى الله ونشروا دين الله، وهكذا الأئمة من بعدهم سطروا مآثر حميدة ولله الحمد، وأحيا الله بهم السنة وأمات بهم البدع، كأمثال الأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم وأئمة التفسير وأئمة الحديث، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وابن باز وابن عثيمين والألباني، وغيرهم كثير من العلماء والمشايخ الفضلاء. وحفظ الله لنا الباقين من العلماء السائرين على منهاجهم. أيها الإخوة الكرام، الأمة بحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، تبصير للناس بأمور دينهم، بيان لمحاسن الإسلام العظيمة، توضيح لأحكام الشريعة الإسلامية، بيان توحيد الله عز وجل والتحذير من ضده، بيان كيفية الصلاة وما يلزم لها، وكيفية الزكاة وما يلزم لها وأركانها. ونحن طلبة العلم، وخاصة من انتسب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال مكاتب الدعوة أو مراكزها، مسؤولون مسؤولية تامة عن الدعوة إلى الله. كل فرد، بل كل فرد منا مسؤول عن الدعوة إلى الله، الوالدان في الأسرة، والمعلمون في المدارس، والأئمة والخطباء في المساجد، وأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أماكن عملهم، والمدير في دائرته. كلنا مسؤولون عن الدعوة، يجمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والدعوة إلى الله لها فضائل عظيمة يعرفها الفضلاء من الناس، ويحرص عليها أهل الفضل والرغبة في كثرة الأجور. وأحب أن أذكر ببعضها، والذكرى تنفع المؤمنين، ولقاؤنا كما أسلفت هو لقاء مذاكرة وتذكير ونصح وترغيب. يقول الله في محكم تنزيله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الدعوة إلى الله وفي فضل طلب العلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أيها الإخوة الكرام، لذا علينا أن نهتم بدعوة الناس، ولكن على منهاج النبوة، على المنهاج الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة بالأسلوب الحسن، كما يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ودعوة بالرفق واللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأنه لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعي إلى الله وعلى الإمام والخطيب التحمل والصبر، فكم صبر الأنبياء على اليهود والمشركين والمنافقين، كما قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والحذر الحذر من أسلوب العنف والفوضى في الدعوة إلى الله، فإنه من أخطر الوسائل لرد الحق وإثارة الفتن. ومن ذلك دعوة أصحاب التنظيمات وأصحاب المناهج المخالفة للفرقة الناجية، والدعاة بأسلوب إما أسلوب المظاهرات أو المسيرات أو الاعتصامات أو الاغتيالات أو التفجيرات والتخريب والفساد. فكم جرت والله علينا هذه الأساليب وهذه الخطابات الدعوية من محن ومن فتن، وكم شوهت صورة الإسلام الحسنة عند أعدائنا في الغرب والشرق، بل كم سفكت بسببها من دماء، وانتهكت من أعراض، وصارت الفوضى والجوع والفقر وغير ذلك من عواقب هذه الأساليب المحدثة المفسدة. ومن أعظم هذه التنظيمات كما سيتحدث فضيلة الشيخ والفرق ما هو واضح في هذا، في عنوان هذه الندوة، فرقة السرورية وفرقة التبليغ، وأخبثها فرقة الإخوان المسلمين. هذه الفرق لا تهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أبدا، بل جل اهتمامهم منصب إما للوصول للحكم أو لإثارة الفوضى والفتن بين الناس. أيها الإخوة الكرام، هذه مقدمة في بيان فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يجب على الداعي أن يتصف به من صفات الفرقة الناجية فهو موكل لفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، ليوضح ويفيد ويغنينا عن هذا الكلام بإذن الله بفوائد جمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتحا مبينا، وأن يوفقه ويسدده، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فليتفضل مشكورا مأجورا في العنصر المحدد له.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. سمعتم أيها الإخوة الحضور ما تحدث فيه فضيلة الشيخ عن أهمية الدعوة ومكانتها وفضيلتها. فالدعوة كما ذكر لابد أن تكون بلين ورفق، وتكون شاملة للعقيدة والشريعة والمنهج والسلوك وفق الهدي النبوي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ثم سلف الأمة. والدعوة كما ذكر لابد أن تكون على هذا المنهج، لأن الدعوة هي عبادة من العبادات، وبما أنها عبادة وجب أن يكون فيها ما يكون في العبادة من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمحور الثاني أيها الإخوة مع صاحب الفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل المنزي، مدير الفرع فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية، يحدثنا عن صفات الفرقة الناجية وعن بعض صفات فرقتي التبليغ والسرورية. نسأل الله أن يفتح عليه وأن ينفع بما يقول، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره واندهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام بتحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشرف لي مشاركة المشايخ الفضلاء في هذه الندوة المباركة، وأشكر لهم إتاحة هذه الفرصة عبر دعوة كريمة من أخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، فأشكر له جميل هذه الدعوة وكريمها، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن فضيلته وإخوانه. الموضوع لعلي أكمل من حيث توقف فضيلته حيث تحدث عن الدعوة وفضلها. وهذه الدعوة أيها الإخوة هي مهمة الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أثره ويقتدون سيرته صلى الله عليه وسلم في طريقته في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإسلام، وهي تبليغ الإسلام، وهي توصيل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وتبليغ هذه الرسالة لا بد أن يكون كما تفضل أخي المقدم، يكون وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة من العبادات، والعبادات لا تقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله عز وجل، وشرط موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أثره صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فبهداهم اقتده. هذا أمر الله عز وجل لنا، أن نقتدي أثر الأنبياء والمرسلين. وعندما ننظر إلى الساحة الدعوية في بلاد المسلمين كلها ومنها هذه البلاد، نجد أن الناس في الدعوة إلى الله مذاهب شتى. فمنهم من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية، ومنهم من زل عن الطريق وحاد عن السبيل واتخذ سبل الشيطان باسم الدعوة إلى الله، وسيمر معنا تبيان ذلك في بعض الأمثلة والشواهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طريقته وأثره هناك من سيسير عنها عليها حتى تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد فسرت هذه الواحدة بعدة تفسيرات، منها أنها الجماعة، ومنها أنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الروايات لا يعارض بعضها بعضا، إنما هي يؤلف فيما بينها وتجتمع أمرا واحدا، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وإذا فهمنا هذا أيها الإخوة، فلنفهم أن الافتراق والاختلاف سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون، لا تتغير ولا تتبدل. يقول الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولا ندخل في أقوال المفسرين فيما معنى الاختلاف ومعنى الاستثناء في ذلك، فهذا شرحه يطول، لكن أهل العلم قالوا أن الاختلاف نوعان: اختلاف محمود واختلاف مذموم، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف المحمود هو مثل ما يكون بين أهل العلم في الحكم على مسألة من المسائل، بشرط أن يكون المنزع والمعول عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل خلاف في هذا الباب معتبر، لكن الخلاف المعتبر في هذا الباب ما له حظ من الأثر والنظر والشرع. والعلماء تكلموا في هذا الباب وأطنبوا وأوسعوا، وهذا ما يفسر في قول بعض من قال أن الاختلاف رحمة، حتى لا يشدد على الناس في قول واحد في المسائل الفقهية، مسائل التشريع. وأفضل من أجاد وأفاد وبسط في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر في كتابه الماتع رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر جملة من مسببات الاختلاف بين أهل العلم. وأهل العلم عادة يختلفون في المسألة بسبب إما النص أو فهم النص أو دلالة النص أو غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد يختلفون في النص من ناحية الصحة والضعف، فإمام يصحح حديثا لأنه صح بشروطه وضوابطه التي ذكرها أو ارتضاها لنفسه، وبعض الأئمة يضعف هذا الحديث، فهنا تختلف أقوالهم بناء على هذا الاختلاف. أو قد يصححان كلاهما هذا الحديث لكن يختلفان في الفهم، فهم النص، وقد يتفقان في فهم النص لكن يختلفان في وجه الدلالة، إلى غير ذلك من التفصيلات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر أدلة مفصلة على كل نوع من الأنواع، وتعذر رحمه الله تعالى للأئمة في بعض الأقوال الضعيفة التي ينصرونها. ليس هذا مجالنا وليس هذا كلامنا، لكن الكلام والتحذير من الاختلاف المذموم الذي يكون في العقيدة، في المنهج، في الشريعة، في الديانة، وما أكثره في هذا الزمان. وهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. وتأملوا يا أحبتي في فهم هذا الحديث وفقه هذا الحديث، لأن البعض يطرق سمعه هذا الحديث وأمثاله، لكنه لا يلقي له بالا لأنه لم يرزق الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فلذلك عندما تطرق سمعك هذه النصوص تأملها واسأل الله الفقه والفهم فيها، فإن الفقه والفهم كرامة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء، ففهمناها سليمان. كم من إنسان يحمل علما لكنه لا يحمل فقها ولا يحمل فهما. والذي يفهم لغة العرب ويفهم فقه هذا الحديث يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يتسمون بالمسلمين ويتسمون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار. حتى نعلم خطورة الأمر ونعلم أن التحذير من الأحزاب والفرق ليس هوى نتبعه، إنما ديانة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ليحذر الناس حتى لا يقعوا في شراك هذه الأحزاب وهذه الفرق فيهلكوا. قال: كلها في النار إلا واحدة. يأتي شخص ويدخل كل فرق الإسلام في الواحدة، إذن ماذا أبقيت للثنتين والسبعين 73؟ إذا أدخلت جميع الفرق في الواحدة من الذي يخرج؟ وهذا من قلة الفهم وقلة الفقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الاستثناء عبثا، إنما وضعه لدلالة، وهي أنه لا ينجو إلا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هم المسلمون، هم المؤمنون، هم المتقون، هم أهل الأثر، هم أهل الحديث. ولذلك تختلف المسميات والمسمى واحد. وهنا تنبيه أيها الإخوة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الطائفة المنصورة من هي، قال: إذا لم يكن أهل الحديث فلا أعلم من هي. ما هو مراد الإمام رحمه الله تعالى؟ للعلماء في تفسير كلام أحمد رحمه الله تعالى قولان: قول أنه يراد به حقيقة الكلام، وأنه يقصد أهل الحديث المهتمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول ثاني يقصد به أهل اعتقاد الحديث، أي عقيدة أهل الحديث. وهذا والله أعلم هو المرجح، لأنه من تتبع أقوال الإمام أحمد في مواضع أخرى ترجح هذا القول، لأنه علم أن من أهل الحديث من لا ينتهج نهج أهل السنة والجماعة، ورد عليه الإمام أحمد في مواضع كثيرة. إذن فمراد أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة أن من يعتقد اعتقاد أهل الحديث الذين هم أهل الطائفة، أهل الأثر الذين هم الطائفة المنصورة، الذين هم الفرقة الناجية، ينطبق عليه هذا الوصف. وأيضا هنا تنبيه مهم، العبرة أيها الإخوة ليست بالمسميات، العبرة ليست بالأسماء عفوا، إنما العبرة بالاعتقاد والتصور والفكر والمنهج والشريعة والطريقة. فكل يدعي أنه من أهل السنة والجماعة، وكل يدعي أنه من الفرقة الناجية، وكل يدعي أنه من الطائفة المنصورة، لكن هذه الدعاوى تحتاج إلى بينات، وتحتاج إلى دلائل، وتحتاج إلى شواهد، وتحتاج إلى قرائن. فمن ادعى أنه من أهل السنة نقول ما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فإن وافق كلامه عقيدة أهل السنة والجماعة فأهلا وسهلا، وإلا فيرد عليه ولا كرامة حتى وإن ادعى أنه من أهل السنة. ثم لا بد أن نفهم أيها الإخوة اصطلاحات أهل العلم، وليعذرني المشايخ أنا تفرعت لأن بعض القضايا لا بد من التنبيه عليها لأنها أشبه بالقواعد، ولأن بعض طلبة العلم قد يقرأ كلام أهل العلم ولا يفهمه، فمثل هذه التنبيهات نرى أنها من الضرورة لأنها تجلي بإذن الله عز وجل كثيرا من الإشكالات لمن يقرأ دون المشايخ. عندما تقرأ في بعض الكتب في مصطلح أهل السنة والجماعة أو مصطلح الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو غيرها، ولنأخذ مثالا على مصطلح أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في منهاج السنة عن أهل السنة والجماعة وقال: ويدخل في أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، وذكر بعضا من أهل الفرق. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يأتي شخص ويتكلم على إطلاقه ويقول الأشاعرة من أهل السنة أو الصوفية من أهل السنة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا أيضا، بل إن بعض أهل العلم له كلام في مدح الصوفية فيأخذه على إطلاقه هكذا. نقول: لا، كلام أهل العلم لا يجتزأ ولا يؤخذ موضعا واحدا دون النظر إلى بقية المواضع. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأشاعرة يدخلون في عداد أهل السنة والجماعة، لكنه قاله في معرض تقسيم المسلمين إلى سنة وشيعة ورافضة، ويسمونه أهل العلم السنة بلفظ عام، فيدخل فيها الأشاعرة والماتريدية وغيره. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أهل السنة الخلص، أهل السنة المحض، قال: ولا في منهاج أهل السنة، قال: ولا يدخل في عداد أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام. هذا ليس تناقضا، لكن من فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفهم اصطلاحات أهل العلم يخرج هذه الأقوال. لكن يأتي شخص جاهل ويفرح بهذه الكلمة ثم يأخذها على إطلاقها، فهذا هو الخطأ. وما أتتنا الإشكالات أيها الإخوة في مسائل الخروج ومسائل الغلو ومسائل التكفير إلا من الجهل بكلام الأئمة والجهل بكتب أهل العلم. السرورية نموذجا هم أكثر الفرق والطوائف تعويلا على هذا الأمر. كيف؟ تجد جل كلامهم وكتاباتهم يستشهدون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستشهدون بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويستشهدون بكلام الشاطبي، ويستشهدون بكلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لكنه يضعونه في غير موضعه خبثا منهم ليس جهلا. إذن عندما تقرأ مثل هذه المصطلحات وهذه المسميات يجب ألا تغتر بها، إنما العبرة بماذا قال وبماذا اعتقد. الآن عندما ننظر إلى الجماعات الإسلامية على الساحة ليست هناك جماعة إلا وأخذت لها صفة شرعية. ما في جماعة على وجه الأرض تنتسب للإسلام إلا وأخذت لها وصفا حسنا حتى يقبله الناس. جماعة الإخوان المسلمين، الإخوان لفظ شرعي، وكونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة، هذه ألفاظ شرعية لا نقول فيها شيئا، لكن هل هذا اللفظ يصلح وصفه على هذه الجماعة؟ لا. عندما نأتي إلى جماعة التبليغ، التبليغ لفظ شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية إلا بلاغا من الله ورسالاته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لكن ننظر إلى أصولها، إلى قواعدها، إلى منطلقاتها الفكرية، نجدها تخالف ما دعت إليه. إذن العبرة ليست بهذه المسميات، إنما العبرة بأن يوافق هذا المسمى شريعة الله، أن يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوافق آثار الصحابة الكرام وفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. إذن عندما ننظر إلى هذا نقول، إذن كيف نعرف الطائفة المنصورة؟ كيف نعرف الفرقة الناجية؟ ما هي صفاتهم؟ سأذكرها الآن على وجه الإجمال. أول صفة، وهي صفة الاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا رأيت داعيا أو داعية إلى الله عز وجل يعول على هذا الأصل ويجعل الكتاب والسنة مصدرا له في دعوته، فاعلم أنه سني، أرجو له الخير. وإن كنت رأيت رجلا أو داعية يعول على كلام مفكرين وعلماء وغيرهم ويترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن دعوته مذمومة مدحورة، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أفرد الله عز وجل صراطه لأنه صراط واحد لا يتعدد. انظروا إلى كلام أهل العلم، كلام متين، كلام رزين، تخرج من بفائدة. قال وجمع السبل لأنها متشعبة. الشيطان له طرق، لكن الحق له طريق واحد. تجد طريق الإخوان المسلمين، تجد طريق التبليغ، تجد طريق التكفير، تجد طريق داعش، طرق متنوعة متشعبة، لكن طريق الحق واحد. تجده هنا، تجده في مصر، تجده في السودان، تجده في باكستان، تجده في كل مكان، حتى في الدول الغربية. السلفيون طريقتهم واحدة، لأنهم يأخذون من منبع واحد ومن مصدر واحد، وهو الكتاب والسنة. لكن أهل الأهواء انظروا ما هي مصادرهم. يقول الحسن حسن البنا في رسالته التعليم، يقول كل دعوة في نظرنا للدعوات المخالفة، كل دعوة تخالف دعوتنا فإننا نزنها بميزان دعوتنا، فما وافق دعوتنا قبلناه، وما خالف دعوتنا رددناه. المصدر ما هو؟ دعوة حسن البنا. يعني توزن الدعوات بدعوة حسن البنا. ولذلك في الأصل الثاني من الأصول العشرة عند حسن البنا الفهم، قال: والفهم أن تفهم الإسلام بطريقتنا، ليس بطريقة الله وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بالكتاب والسنة. قال: أن تفهم الإسلام بفهمنا. ابن عباس رضي الله عنه عندما قال له من التابعين، قال له: قال أبو بكر وعمر في مسألة من المسائل، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر. أنكر عليهم لأنهم يحتجون بقول أبي بكر وقول عمر رضي الله عنهما، وهما الصحابة الصحابيان العلمان الخليفتان اللذان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهما. لكن لأنه في معارضة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ابن عباس رضي الله عنه. فما بالكم أيها الإخوة بمن يعارض كلام الله وكلام رسوله في كلام أناس لم يحسبوا من الأهل العلم الشرعي. حسن البنا، سيد قطب، هؤلاء الرموز كلهم لم يتعلموا العلم الشرعي. هذه المفارقة، يقودون الدعوات الشرعية دعوات إسلامية وهم لم يتعلموا العلم الشرعي. إذن هنا تكمن الخطورة. فأول صفة هي صفة الاعتصام بالكتاب والسنة، تجد مواضيع الكتاب والسنة هي مواضيع أهل السنة والجماعة، وأعظم المواضيع التي يطرقها الداعي من الفرقة الناجية هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أساس الدين وأصل الدين وقاعدة الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل وما بعث الأنبياء إلا لأجل إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنه من يشرك بالله، مخاطبا بها عيسى عليه السلام، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن الله هدد رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطئ. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا كان هذا التوحيد له القيمة وله الأثر في ديانة في شريعتنا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف جل دعوته في تقرير التوحيد، 23 عاما يقرر لا إله إلا الله. ثم يأتي بعض الدعوات ولا تقيم له وزنا للتوحيد. التبليغ أنموذجا، التبليغ ليست القضية فقط أنهم لا يهتمون بالتوحيد، لا، لكنهم يحاربون الموحدين ويحاربون من يدعو إلى التوحيد. وقد وقعت لي حوادث معهم. أذكر في إحدى السنوات كنت مرافقا للشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان رحمه الله تعالى، وأتينا إلى إحدى المحافظات في المناطق الشمالية، فوجدت مجموعة من جماعة التبليغ عندهم، فعرفت أحد الأشخاص من منطقتي من أهل بلدي، لم أعرفه باسمه لكني عرفته برسمه وتعرف علي وسلم، فسألته: أنت من المكان الفلاني؟ قال: نعم. فخرجت أخذته على زاوية، سألته: إيش اللي جابك معهم حتى آثار المعصية عليه؟ ليس الرجل ليس مستقيما، ليس متدينا. فقال: خرجت للدعوة. قلت: طيب أخرج معي، أنا على سيارة الدولة، سيارة الدعوة، كنا نتبع للرئاسة العامة للإفتاء، وكان رئيسنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فقلت: أخرج معي نحدث ونقرأ ونذكر. فقال: لا. تدرون ماذا قال لي؟ قال: في عنقي بيعة للشيخ. فأخبرته أنك جاهل ولا تلزمك البيعة وأنها بيعة بدعية ولا يجوز. فلما علمت أنه مصر قلت: طيب أستأذنك، أنا أريد أن أخرج معكم، استأذن للشيخ. فراح وسأله، قال له يبي يخرج معنا، قال له: بشرط ما يتكلم في التوحيد، والله وأسأل عن هذا اليمين، قال: بشرط أن ما يتكلم في التوحيد. إذن هم أعداء للتوحيد ولدعوة التوحيد ولأهل التوحيد، وهي جماعة بدعية نشأت على طرق صوفية. محمد الكندهلوي أنشأ الجماعة، أنشأت الجماعة عام 1926 ميلاد، وكذب وادعاء من قال لكم، لأنهم يروجون عبر مواقع التواصل، أن الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أذن لهم، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم سمح لهم وزكاهم، وهذا كذب وتدليس منهم. بل هناك خطاب من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم إلى الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن يحذر منهم. وضعوا لهم أصولا ستة، وأصولهم هذه تخالف، ليست لا في كتاب ولا في سنة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعنون بها ما يعتقده أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله ومقتضياتها، لا، إنما يعنون فقط ذكر لا إله إلا الله. ثم يقولون من أصولهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع وإكرام المؤمن والذكر، يسمونه العلم، هذا تدليس، يقولون العلم وهو المعرفة، وطلبة العلم الشرعي يعرفون الفرق بين العلم والمعرفة، وإنما يقصدون بها المعرفة القلبية مع ذكر الله عز وجل. ومن أصولهم الأصل الأخير، طبعا أصلهم الأخير وهو قضية الخروج، ويحتجون ببعض النصوص في هذا، والنصوص كلها ترد عليهم. من ذلك ما يقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، لكن المبلغ لهذه الآية لا بد أن يكون عالما بهذه الآية. فإذا كنت عالما بهذه الآية، عارفا لمعناها، عارفا لما يترتب عليها، فبلغها. لكن أن تقوم وتتكلم وتقول يفتح الله عليك، الوحي انقطع، خلاص جبريل ما ينزل الآن. فهذا من العبث واللعب في الدين. وأنا لا أتكلم عن التقارير التي خرجت الآن التي تقول أن التبليغ هي مفرخة للخوارج، وهي تقارير صحيحة، وأنا من الناس الذين قابلت بعض أتباع أو بعض الأحباب الذين نسميهم الأحباب ممن انخرط مع داعش في لجنة المناصحة في مركز الأمير محمد بن نايف، وبعض الناس ينكر علينا يا أخي، يقول التبليغ والأحباب منهجهم طيب، يا أخي يكفي أنهم يطهرون الإنسان، يخرجونه من المعصية إلى الدين. هذا من يقول هذا الكلام لا يفهم في دين الله شيئا، هذا من يقوله لا يفهم في دين الله شيئا. طيب أنت أخرجته من المعصية، وين توديه؟ تجعله ثمرة طازجة لهؤلاء المخربين، لهؤلاء الخوارج، لهؤلاء الغلاة؟ إما أن تعلمها السنة أو اترك، فالمعصية أهون من هذه البدعة التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم، معصيته على نفسه وهو إلى رب الرحيم الغفور. لكن عندما يقترن بالبدعة فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بدماء المسلمين. المعصية هو يعلم أنه على خطأ، على ذنب، بل وربما استغفر الله وقال عسى الله يتوب علينا، لكن هذا لا يستغفر ولا يتوب لأنه يعلم أنه على حق، أو يتيقن أنه على حق وهو على ضلال. إذن أيها الإخوة، نحن لا بد أن نعرف أن من أهم الصفات في هذا الزمان من صفات الفرقة الناجية هو قضية الاعتصام بالكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد. الثانية أنها أن أصحاب هذه الدعوة المباركة، أصحاب الفرقة الناجية، يدعون إلى الاجتماع والائتلاف تحقيقا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من تأمل أيها الإخوة، من كان شابا مثل حالي وكان يعرف ما كانت فيه هذه الجزيرة العربية في كل مناطق المملكة قبل أزمة الخليج، كيف كانت مساجدنا، كيف كانت أحوالنا، الناس كانوا أمة واحدة، المتدينون كلهم أمة واحدة، الناس على فطرة التوحيد، على السلامة الأصلية، على البراءة الأصلية. لكن عندما غزتنا السرورية، وهي شطر فرع من فروع الإخوان، حصل الشقاق والنزاع والفراق بين الأمة الواحدة، بين البلد الواحد، بين الأسرة الواحدة، حتى تعلم أن هذه الأحزاب والجماعات ما تأتي بخير أبدا، فبدأ كل يتهم الآخر ويطعن في نية الآخر ويطعن في ديانة الآخر. متى عرفنا هذا الشيء؟ أدركنا والله علماءنا وأدركنا مشايخنا الكبار، الناس كلهم تتحلق حولهم، لكن عندما بدأت هذه السرورية بدأت تنشر سمومها في المجتمع. وكان من أهم الوسائل التي كانوا يعملون عليها هي زعزعة الصفوف وخلخلتها، هذه من أصول السرورية. طبعا أصلهم الأول وهم أتباع محمد سرور نايف زين العابدين، سوري الجنسية، قدم إلى المملكة مدرسا في المعاهد العلمية، وطرد من الإخوان المسلمين، من جماعة الإخوان المسلمين، وقيل هو خرج منها، وأيا كانت النتيجة هو خرج من الإخوان واعترف بهذا، قال: تنكر لي إخواني وأقرب الناس لي من جماعة الإخوان. فعندما بدأ في تنظيمه، وأنا أعتبر السرورية تنظيما وليس منهجا، لأنها أشبه ما يكون بالتنظيم الخاص عند جماعة الإخوان المسلمين. التنظيم الخاص هو تنظيم أنشئ في عهد حسن البنا، وهو تنظيم سياسي عسكري كان الهدف منه الاغتيالات، وكان أول من اغتال عبد الرحمن النقراشي، وجاءت اغتيالات داخلية وغيرها من الاغتيالات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين، وكان حسن البنا ينكر هذه الاغتيالات بل ويتبرأ ممن يقوم بها. فأنا وجهة نظري أن السرورية هي مجرد تنظيم من تنظيمات الإخوان المسلمين لا تخرج عنه، لكنها من الناحية الخططية عند الإخوان المسلمين أن بعضهم ينفذ وبعضهم يكتفي بالتنظير. فجاءت هذه السرورية في المملكة أخذت لباس السلفية، أخذوا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، وأخذوا يدندنون على بعض المسائل العقدية، واختلفوا عن الإخوان في بقية مناطق العالم الإسلامي. كانت جل تركيزهم على قضية الحاكمية، ثم قضية إثارة البلبلة والخلاف في المجتمع. ويمكن أني أطلق عليهم وأقول أنهم بارعون جدا في صنع الأزمات في المجتمعات، هؤلاء السروريون. فكانوا أول من بدأ قضية المنشورات وتوزيعها، ومن أصولهم أيضا الطعن في العلماء. وأذكر لكم بعض الحوادث في هذا. في أزمة الخليج هي التي أظهرت السرورية وجهها بشكل علن، عندما عارضوا فتوى العلماء في جواز الاستعانة بالكفار. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والجميع يعرف فتواه المشهورة بجواز الاستعانة، لأول مرة في المجتمع السعودي خرج صوت يعارض صوت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لكنهم لم يتجرؤوا على الطعن في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا في الشيخ محمد بن عثيمين، ولا في هيئة كبار العلماء، لأنهم يعلمون أن المجتمع لا يرحمهم. فمن باب التقية كانوا يثنون على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأخرجوا أشرطة لهم، محاضرات لهم في مدح الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن ماذا كان يدور في الخفاء؟ أنا ممن تعرض لمحاولة من محاولاتهم. كنت أدرس في الرياض في عام 409، وكنت أحضر في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكنت في بداية مرحلتي الدراسية. والله وأسأل هذا وأنا بيني وبين أبنائي آلاف الكيلومترات يمينا، أسأل عنه يوم القيامة، أن منهم من جاءني يقول لا تدرس عند الشيخ عبد العزيز بن باز. ليش؟ قال لأن مستوى الشيخ عبد العزيز بن باز أكبر من مستواك، وأنت لسه طالب مبتدئ، فلا تجلس عنده، اجلس عند بعض الطلاب العلم الذين قريبين من سنك. وأحمد الله أنني لم أستجب لهذه المشورة. مستوى الشيخ عبد العزيز بن باز، لغة الشيخ ابن باز ما تصل. نحن نستمع الآن لأشرطته، حضرنا دروسه ولله الحمد، العام يفهمها قبل المتخصص، لكن كلامكم الذي لا يفهم هو الذي يحتاج إلى مترجم، لأن فيه كلام ما وراء السطور، وقد نص على ذلك محمود الراشد، وهو الاسم الحركي لعبد المنعم الغزي العراقي، وهو منظر من منظري جماعة الإخوان المسلمين. كتب في رسائل العين اللي هي المنطلق والعلائق والعوائق، قال يعني يوصي كيف تفهم رسائله، قال فإن بعض كلامنا لا يفهم على ظاهره، إنما يقرأ ما وراء السطور. فلذلك عملوا على زعزعة المجتمع، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية قلنا أنها تسعى إلى الاجتماع والائتلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الإخوة أن من صفات الفرقة الناجية هو الأمر بالاجتماع، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أمر قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم في حديث الافتراق الطويل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج عن الجماعة فمات فميتة جاهلية، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن فمن صفات الفرقة الناجية أنها تدعو إلى الاجتماع وتحذر من الفرقة والزيغ والضلال، تحذر من الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال ليس منا من تحزب وافترق، فالافتراق والتحزب هذا ليس من دين الله عز وجل. دين الإسلام يدعو إلى جماعة واحدة، والجماعة هي جماعة المسلمين الذي لهم إمام، له بيعة شرعية في أعناقنا. فمن خرج عن هذه الجماعة سواء خرج بالسلاح أو خرج بالقول، لأن القول بالخروج أحيانا يكون أشد من الخروج بالسلاح، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وذكر بعض أئمة أهل العلم أن نوعا من أنواع الخوارج يسمون الخوارج القعدة، وهم الذين يزينون الخروج للناس ولا يخرجون، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. والسرورية يمارسون هذا الدور، قضية تهييج الناس ودعوتهم للثورات حتى ولو لم يخرجوا معهم، وهذا أصل من أصولهم. وهذه الأصول يتفقون فيها مع من سبقهم من الخوارج. عندما نقلب صفحات التاريخ في أخبار الخوارج المتقدمين نجد أن من أشعل شرارة الخوارج وأذكى نارها في عهد عثمان رضي الله عنه رجل لم يرق دما واحدا، تستغربون من هذا، الذي أشعل فتيل الخروج على عثمان رضي الله عنه لم يشارك في أي معركة ولم يشارك في أي خروج ولم يسفك دما واحدا. أتعلمون من هو؟ هو عبد الله بن سبأ اليهودي، هو الذي كان يوغل الصدور على عثمان رضي الله عنه، وهو ما يمارسه السروريون في خطبهم، في منابرهم، في أحاديثهم، في كتاباتهم، في صحفهم، إيغال صدور العامة على ولاة الأمر. ولذلك كان يقول للناس إن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من عثمان، وإن عثمان أخذ الخلافة عنوة من علي بن أبي طالب، وكان يأمر بإشاعة المنكرات وإظهارها حتى تستميل الناس، يقول هكذا، وكان يأمر بإخراج معايب عثمان رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عكيم أنه قال والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. قالوا أو أعنت على دمه، يعني شاركت؟ قال إني كنت أعد ذكر مساويه إعانة على دمه. الله أكبر. ولذلك ما يمارسه هؤلاء الحزبيون من إثارة الرأي العام وإثارة البلبلة، وهو أصل من أصولهم، والتأليب على الحكام وعلى الدول وعلى الحكومات، هو منهج سبقه أولئك، وهو يخالف صفات الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الذين يأمرون بالاجتماع. من صفات الفرقة الناجية أنهم أهل ثبات، لا يتلونون ولا يتغيرون ولا يتبدلون، طريقتهم واحدة، كلامهم واحد، منهجهم واحد، ورأيهم واحد. تجد رأي أهل السنة، رأي أهل السنة في المملكة موافق لأهل السنة في العراق وفي الأردن وفي أمريكا وفي أوروبا وفي مصر وفي باكستان وفي كل مكان. لماذا؟ لأن المصدر واحد والمنزع واحد. أما أهل الضلال فكل يوم لهم رأي، مرة يجيزون الاستعانة بالقوات الأجنبية ومرة يحرمونها، مرة يدعون للديمقراطية ومرة يحرمونها، بل أعظم ذلك أننا نجد رموزهم في كتاب واحد وفي مكان واحد يتلونون تلون الحرباء. حسن البنا في كتابه الرسائل في صفحة 144 يقول: وأن جماعتنا هذه ليست حزبا بل دعوة مباركة. وفي صفحة 252 يقول: وجماعة الإخوان حزب نظيف. هكذا يقول. طيب ما فهمنا، هو حزب ولا ما هو حزب؟ وحتى تعلموا تلون هؤلاء انظروا إلى شعارهم الذي يدندنون عليه آلاء الليل وأطراف النهار: الإسلام هو الحل. هل كان الإسلام هو الحل عندما استلموا الحكم؟ لا. ولذلك أحد المرشدين، وأظن عبد المنعم أبو الفتوح، وأخشى أن أكون قد وهمت، يقول: إننا كنا نستخدم الإسلام هو الحل كشعار نضحك به على السذج ولا نعني به حقيقة. هذا التلون، هذا التبدل حسب المصالح، حسب القاعدة الميكافيلية، القاعدة تبرر الوسيلة، يتلونون ويتبدلون مع أي تيار. نشاهدهم في السروريين، ونشاهدهم في جماعة الإخوان، الجماعة الأم وغيرهم. أما أهل السنة فقولهم ثابت. طيب، هنا مسألة. قد يقول قائل: أنت تقول وتدعي أن أهل السنة كلامهم ثابت، نشوف علماءكم تغيروا في بعض المسائل، كانوا بعض المسائل يقولون أنها غير جائزة وأصبحت الآن جائزة. هذا الإشكال وارد، فهل هذا من التلون؟ لا، هذا ليس من التلون، بل هو من تغير الفتوى. وهذا موجود قبل أئمتنا وعلمائنا. الأئمة الكبار الأربعة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس، له المذهب الجديد وله المذهب القديم. عندما ذهب إلى مصر تغيرت بعض فتاواه وتغيرت بعض آرائه لتغير الزمان والمكان، وهذه قاعدة في الفتوى، أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. ليست قضية الثوابت، إنما اجتهاد العالم. إذا وجد النص انتهت المسألة، ما تتغير. لكن المسائل التي ليست فيها نص صريح، إما أخذت على طريق الاستصحاب أو غيره، فهذه ينظر فيها إلى مصالح الناس. فمرة المفتي يفتي بالمنع، ومرة يفتي بالجواز، لتغير المصلحة التي تدور عليها الشريعة. الشريعة أتت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فإذا وجدت المصلحة دعمتها الشريعة، الشريعة ليست ضد المصالح، لكن الكلام عن الأصول، عن الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل، فهذه علماؤنا قولهم فيها قولا واحدا ثابتا، لكن تغير فتواهم في مسائل لا نص فيها، مثل مسألة قيادة المرأة للسيارة. بعض العلماء منذ القدم وهو يقول أنها جائزة، وعلماؤنا بعضهم يقول أنها غير جائزة في السابق، لكن ائتوني بعالم من علمائنا قال في السابق أنها في الأصل محرمة، كلهم يقولون الأصل فيها الجواز، لكن نظرا لما يترتب عليه من مفاسد فإنها تحرم. لما رأى العلماء أو بعض العلماء أن هذه المفاسد متغيرة والمصالح متغيرة، وأنه ربما كانت الآن المفسدة أعظم بعدم القيادة، تغيرت فتواهم. وهذا من الفقه الذي يتغير قول العالم فيه بناء على مصلحة راجحة. لكن في الأصول، في الثوابت، في القواعد، في المنهج، في الشريعة، قولهم ثابت لا يتغير. وأيضا ولعلي أختم بهذا، أن من صفات الفرقة الناجية أنها طائفة تأخذ بالدين كله، وهي الشمولية في دعوتها، لا تركز على باب من أبواب الدين. التبليغ مثلا لا يركزون إلا على الرقائق وعلى الإيمانيات فقط، بل يسمحون للرجل أن يعصي الله حتى لو كان يشرب الخمر، يقول دعه يشرب الخمر، لكن لأجل أننا نتألف قلبه. طيب لو مات وهو يشرب الخمر، هل تضمن هالخمس دقائق يعيشها؟ فهؤلاء ركزوا على جانب واحد وأهملوا جوانب عدة، أهملوا التوحيد الذي هو أساس كل شيء، وهو أساس دعوة الأنبياء. فالرجل إن مات وهو موحد، حتى وإن كان عنده تقصير، حتى وإن كان عنده ذنوب، فإنه من أهل الجنة. قد يعذب، قد يدخل النار ليطهر، لكنه ما دام مات موحدا غير مشرك فمآله إلى الجنة، وهو تحت رحمة الله عز وجل. لكن الإنسان إذا مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. في حديث أبي ذر قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، يستعظم الزنا ويستعظم السرقة. قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، رغما على أنف أبي ذر. وهنا تنبيه حتى لا ندخل في الإرجاء، ليس المراد من ذلك التهوين من الزنا والسرقة ومن المعصية، فأهل السنة يحذرون من الذنوب كبيرها وصغيرها، لكن هذا تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة. فلنفهم أيها الإخوة، الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة، لجميع مناحي الحياة، جاء بالعقائد، وجاء بالعبادات، وجاء بالمعاملات، وجاء بالرقائق والإيمانيات، وجاء بالأخلاق والسلوك مع جميع البشر، ولجميع البشر، للكبير والصغير، للذكر والأنثى، للحر والعبد. أما الدعوات المخالفة فإن لها أصنافا محددة في الدعوة، ولا أدخل في التفاصيل، لكن نحن دين شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله كما قال المفسرون، لا تأخذ شيئا من شريعة الله وتترك شيئا من شريعته. يا مدعي حب طه لا تخالفه، إن الخلف يحرم في دنيا المحبين، أتأخذ جزءا من شريعته وتترك الباقي تهوينا وتدوينا، فإما خذها تجد خيرا بها وإلا فاطرحها واتخذ رزق الشياطين. الإسلام ما هو داخل سوبر ماركت تختار منه اللي تريد على هواك، لا، الإسلام شرائع. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تأخذ الدين كله. ولذلك انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما تكلم في العقيدة الواسطية عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الطائفة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. ثم قال: وهم يؤمنون بالله، وذكر العقائد كلها. الفصل الأخير ختمه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهم مع هذه الأصول، يعني أصول العقائد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وانظر إلى ضابط ما توجبه الشريعة، لأن هناك من يدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير ما توجبه الشريعة. قال: ويدعون إلى إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، ويأمرون بمحاسن الأخلاق هذه من أصول الشريعة، من أصول الدين، من أصول الاعتقاد، يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تعرفوا أن دينكم دين كامل، لكن النقص فينا. وهم مع هذا يأمرون بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ويأمرون أن تصل من قطعك. ثم ذكر جملة من الآداب، جعل الآداب والأخلاق من الدين، من العقيدة. ولكن للأسف أنك إذا نظرت إلى حالنا تجد في بعضنا بعدا عن هذه الشمولية، تجده عابدا، مصليا، باكيا، راكعا، ساجدا، لكن عندما تتعامل معه بالأخلاق تجده من أسوأ الناس أخلاقا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت، وإنما أداة حصر، لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما ذكرت له المرأة التي تسيء إلى جيرانها، قالوا، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم مدحوها في صيامها وقيامها وصدقتها، قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. الأخلاق ليست من المكملات، هي من أصول الاعتقاد، لأن من اعتقد أن الله عز وجل مراقب له، محاسب له أعماله، يتخلق بأخلاق الإسلام. أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأخوة، وأختم هذه الندوة المباركة بعد شكر الله عز وجل بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، ولوزارتنا المسددة، وعلى رأسها معالي الشيخ دكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ولمعالي النائب الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ولأخي فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان، ولإخواني منسوبي الفرع، أشكرهم بعد شكر الله عز وجل على ما لقيته طوال الأيام الثلاثة الماضية من حسن ترتيب وإعداد وكرم ضيافة ورحابة صدر، ليس بمستغرب على جازان وأهلها، لكن من لم يشكر الله لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأشكرهم شكرا جزيلا وافيا تاما، وأسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة على هذه البرامج النوعية المباركة. وشكرا لكم على حسن استماعكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. لا يسعنا أيها الإخوة في ختام هذه الندوة إلا أن نشكر ضيفينا فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي مدير عام الفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، وفضيلة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية. والشكر لكم أنتم أيها الإخوة الكرام على هذا الحضور، وكذلك الشكر لفرع الوزارة على هذا الترتيب والتنظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.